الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع بعد المئة من كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله. قال: باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال الله تعالى: على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو تعريف الولي باختصار: من كان لله تقيا كان لله وليا. فالولي هو المؤمن التقي، ولا تنال الولاية إلا بذلك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم مما سلف من شأنهم أو مما يقدم عليهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. وكأن إجابة السؤال من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، حتى لا يدعي الولاية من ليس منها. زد على ذلك: لهم البشرى في الحياة الدنيا بالنصر والعز والتمكين وحسن الحال والمآل، وفي الآخرة بالسلامة من العذاب المهين والرفع إلى الدرجات العلى. لا تبديل لكلمات الله الكونية، هذه كلمة كونية، هذا حكم كوني، أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. وأيضا لا تبديل لكلمات الله الشرعية في وعده، إلا ما كان من الأحكام، فإن الله عز وجل ينسخ ما شاء بما شاء. ذلك هو الفوز العظيم الذي يتحصل عليه الأولياء. فقال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. هذا دليل على كرامات الأولياء، وذلك أنها نخلة كبيرة، ما عسى هزها أن يعمل بها، لكن هو سبب، فالأمور تربط بمسبباتها. تساقط عليك رطبا جنيا، يعني رطب ليس بتمر يابس يتعبها في أكله. فكلي واشربي، كلي من التمر واشربي من الماء السائل من السري. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل، كان زوجا لخالة مريم عليها السلام. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا من كرامات الأولياء. وقال تعالى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. هذا من رحمة الله بهم، وهذا من كرامات الأولياء. عاشوا 309 سنين لم يأكلهم قبل ولا ذر ولا نمل ولا حيوان، ولم تتأثر أبدانهم. يا أخي، أنت الآن لو خرجت بين الشمس يوم تهلكك، يتغير لونك، وأنت بينها من الصباح إلى الليل ربما تبرد. ولو بقيت في الظل أيام تتعب وتنصب. وهؤلاء هيأ الله لهم من أمرهم مرفقا في ليلهم وفي نهارهم. وهذا من أعظم كرامات الأولياء. مع ذلك تجد أن المعتزلة ومن إليهم ينكرون كرامات الأولياء، يقولون: لو أثبتنا كرامات الأولياء لالتبس الأمر مع خرافات الأشقياء. فهذا من سوء قولهم واعتقادهم، وإلا فكرامات الأولياء في القرآن وفي السنة. فإخراج يونس عليه السلام بطن الحوت كرامة، كرامة عظيمة. وأعظم كرامة كما قال شيخ الإسلام دام الاستقامة. وهكذا شفاء أيوب عليه السلام كرامة، وهكذا تسخير الريح لسليمان عليه السلام كرامة. وكم هو باب عظيم واسع قال عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء. الصفة مثل ما تقول صرح المسجد، إلا أن فيه مثل الظلة يسون تحته، يقيلون ينامون. كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وما كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، لأن طعام الواحد يكفي الاثنين. أو كما قال أن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت امرأته: ما حبسك عن ضيافك؟ قال: أما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، وقد عرضوا عليهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت، يعني محمد عبد الرحمن بن أبي بكر، لأنه يخشى من عتب أبيه، والعتب أحيانا يكون أشد من الصوت، لكن في حق من ما زال قلبه حيا. أشهد بالله أن الوالد الله يرحمه كان في عتابه لنا نتمنى الضرب ولا العتاب، نتمنى أن يأخذ عصا يعطيك ثنتين ثلاث تبكي منها وتمشي، فإذا عاتبك يقسى قلبك، أولا من معصيتك له، ثانيا من يعني تحقيرك، ثالثا من أنك ما سلكت المسلك الطيب الذي يرضيه، وهكذا أشياء. فالإنسان الذي ما يتأثر بالعتاب هذا يحتاج إلى مراجعة نفسه. قال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا، شدة غضبه رضي الله عنه، وقال: والله لا أطعمه أبدا. يمين كفرها كما سيأتي. قال: وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا. يا أخو، الإنسان أحيانا قد يغضب، هذه ليست بنقيصة في حق أي إنسان إذا كان غضبه بسبب شرعي، إنما النقيصة أن يخرج الإنسان عن الاعتدال. إذا خرج الإنسان عن الاعتدال أساء في حق نفسه وأساء إلى غيره، فالغضب غضبا شرعيا تؤدب به زوجتك، تؤدب به ولدك، تؤدب به طالبك، لكن لا تخرج عن الاعتدال. كأن يكون الطالب أخطأ في آية، أو أخطأ في حديث، أو أخطأ خطأ لا يستحق عليه تكون تطرده وتهجره، هذا قده عدامة، يعني تحرم الإنسان الخير من أجل خطأ يسير. بل كل مسألة بقدرها، لا تخرج عن الاعتدال في شيء من أفعالك وأقوالك واعتقاداتك، لازم الاعتدال. قال: وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته: أخطبني في رأس، ما هذا؟ انظر، لم يخرج عن الاعتدال، هو غضب غضبا مشروعا، ولذلك بسرعة يتكلم مع امرأته ولا نجانبه، هكذا الإنسان. أما بعضهم إذا غضب غضبه غضب جمل، يعني يحتاج أيام حتى يتنفس ويذهب عنه ذلك الغضب. والله مرة أقول لبعضهم نسعى في صلح بين اثنين، قال: الحق أنا إذا قد في قلبي شيء ما عاد يزول. هذا ما هو صحيح، هذا خروج عن الاعتدال، هذا خروج عن الاعتدال. ولا يمكن أصيح على امرأتي الآن وبعد قليل نحن أصحاب، أصيح على الولد الآن وبعد قليل نحن أصحاب، أصيح على الطالب من أجل خطأ ارتكبه وما يلزم أنه خلاص يصارمني وأصارمه، بل إن أخطأت عليه فأنا أب، وإن قصر فهو ابن. صحيح يا أخوة، إن أخطأ الشيخ على طالب فهو أب، يحتاج إلى أن يحتمل. وإن قصر أو أخطأ الطالب على شيخه فهو ابن، يحتاج أن يصبر عليه. تطرد والدك من البيت من أجل خطأ، اذهب إلى المخزنين، اذهب إلى أصحاب الحشيش، اذهب إلى أصحاب الفسق، يفسدونه عليك. لا، احتوه احتوه، إلا إذا قد بلغت في مبلغا لا صبر لك عليه، لا قدرة للصبر، ولا يجوز الصبر. فهنا تعامل مع كل مسألة بحسبها. احرصوا هكذا، احرصوا يا طلاب العلم على طاعة مشايخكم في طاعة الله، والتواضع لهم، ولين الجانب لهم. وليحرص المشايخ على طلابهم، وليعرفوا لهم قدرهم. جزاه الله خيرا أن اختارني على بقية العلماء، وكان عند كرسي للسماع والاستفادة. فينبغي أن يعرف للطالب هذا الفضل حتى لا يهدر حقه، ونرى الفضل فقط لنا عليهم. إذا كنا نرى الفضل فقط لنا عليهم سيهدر حقوقهم، وإذا كانوا يرون الفضل منهم علينا ستهدر حقوقنا. والمثل عند العامة البر يعني مثل ما تقول بالرد أو بنحو ذلك، مقسوم، البر مقسوم. يعني إذا أراد الأب من ولده أن يبره يبر، وإذا أراد الابن من والده أن يحسن إليه يبر، فالبر مقسوم. والله يسوني حين يتخلف طالب علم عن الدرس، وربما إذا علمت أنه مصارم، سواء علمت بلسان الحال أو المكان، ربما أذهب إلى بيته وأنصحه وأوجهه وأرفق به. قال الله يصلح حاله. الدعوة تحتاج إلى لين جانب أكثر منه إلى شدة، لأننا إذا نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أشد الناس تميزا، أعظم الناس طاعة، أعظم الناس إقبالا، أعلم الناس، كم نقول في حقه صلى الله عليه وسلم بأكثر مما وصفه الله، وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك غضبه في أمور يسيرة إذا انتهكت حرمات الله. وإلا الأصل لين الجانب، الأصل التجاوز، الأصل العفو، الأصل الصفح. أما بعض يرى السلفية فقط شدة والغلظة والفظاظة، هذه ما هي السلفية والله. ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. اعف عنهم عن تقصير، ولا يكون قلبك قاسيا على طلابك، كما لا يكون قلبك قاسيا على أبنائك. وأيضا في حق الأبناء استخدم الوعد أكثر من الوعيد. ما تقول له إذا ما صليت سأضربك، قل له صلي لك من الله الأجر والمثوبة، وأنت طيب وأنت بطل. ما إذا فعل شيء تقول أنا سأهينك وأدعسك يا ابن الكذا، قل له مثلك لا يفعل هذه الأفعال، أنت بطل، هذه أفعال اللعابين، أنت طالب علم، أنت نريدك تكون كذا. فوالله أن هذا أمر نحتاجه، تغليب جانب الوعد على الوعيد، تغليب الرفق واللين والصفح والتجاوز على الشدة والقسوة. هذه السلفية، لين الجانب، لين العريكة، حسن المنطق، الكرم بأنواعه، ليس فقط الكرم إطعام الطعام، الكرم بأنواعه، بعدم الخروج عن الاعتدال في غضب أو في انتقام، وهكذا في جميع شأنك. جرنا إلى هذا أن أبا بكر غضب وسب ولده وجدعه يسير وهو يضحك معهم يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني. انظر، وهذا أيضا من لين الجانب عندها. ها الآن أنا بنت فلان، ما أول ما عرفت لي قدر ولا منزلة يا كذا يا كذا. بعض النساء عقلها صفير كما يقول العامة، إذا لنت لها الجانب قامت عليك. لكن خلونا نرفق بهن ويرفقن بنا، نتعاون على البر والتقوى جميعا. قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. الله أكبر، هذه كرامات الأولياء، هذه المكارم. لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا. قال في رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه، فحلفت المرأة لا تطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه. فقال أبو بكر هذا من الشيطان، فدعا في الطعام فأكل وأكل، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا رمت. الطاعة لله يا أخوة، الطاعة لله، الطاعة لله رفعهم الله بها. رأوا المكارم بسبب طاعاتهم، رأوا المكارم بأعينهم. نحن الآن ربما في بعض الأشياء ربما نعمل أعمال من حيث الكثرة أكثر من بعضهم، ما نقول مثل كلهم أو مثل السابقين منهم، لكن ربما أكثر من بعضهم. ربما بعضنا يحافظ على قيام الليل، بعضنا يحفظ القرآن، بعضنا يحفظ من السنة الأحاديث الكثيرة، بعضنا ربما يتصدق، بعضنا ربما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن الفرق بيننا وبينهم العمل، العمل. أولئك يعملون، أولئك يتقون، أولئك يراقبون. فرأوا المكارم بأعينهم فأكلوا وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل. فأكل وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. قال وفي رواية إن أبا بكر رضي الله عنه قال لعبد الرحمن دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرق ومن قراء فأفرق من قراهم قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتى هم بما عنده، فقال أطعموا. قالوا أين رب منزلنا؟ قال أطعموا. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجي رب منزلنا. فيه أن الضيف يحتاج إلى رعاية، لأنه قد يتحسس، قد يتحسس إذا ما رأى صاحب البيت ويقع في نفسه. قال اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه حتى. فأبوا، يعني قد هم يعرفون أن أبا بكر رجل حازم، فعرفت أنه يجد علي. فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم؟ فأخبروه. فقال يا عبد الرحمن فسكت، ثم قال يا عبد الرحمن فسكت. فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل أضيافك، فقالوا صدق أتانا به. فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال ويلكم، ما لكم لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك. فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان، فأكل وأكل. متفق عليه. قوله غنثر بغير معجمة مضمومة، ثم نون ساكنة، ثم ثاء مثلثة، وهو الغبي الجاهل. وقوله فجد عائشة، ما هو الجدع؟ القطع. قوله يجد علي هو بكسر الجيم، أي يغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، يعني تحدثهم الملائكة، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، رواه البخاري. هذا دليل على فضيلة عمر رضي الله عنه، فكان وليا محدثا، وقد وافق القرآن في كثير من الآي، حتى ذكر السيوطي منها 20 آية، وهو من أولياء الله المتقين، وثاني أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ثم يأتي رويفض وباطني قرمطي يطعن فيه، ألا شاهت وجوههم وساءت حالاتهم. ورواه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها, وفي روايتها قال ابن وهب محدثون أي ملهمون. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا, سعد بن أبي وقاص يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه, إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي, فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أما أنا فوالله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها, أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخفف في الأخرين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة, فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس, فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة, فقال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لا أدعون بثلاث, اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر, وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق فيقمزهن, متفق عليه. هذا من كرامات الأولياء, حيث استجاب الله عز وجل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دعوته كما دعا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وفيه فضيلة الصحابة ومتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم, وفي أن أهل الباطل لا يرعون عن اتهام أهل الحق بالتهم الباطلة, فانظر كيف طعنوا في صحابي مبشر بالجنة حتى أنه لا يحسن يصلي, نسأل الله السلامة والعافية. وفيه التثبت وفيه الحذر من دعوة المظلوم, فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وفيه جواز الدعوة على الظالم لكن بما لا يصل إلى الإثم وقطيعة الرحم. قال رحمه الله عن عروة بن الزبير أن سعد بن زيد أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ من أرضها شيئا, فقال سعيد أنا كنت أخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان لا أسألك بين بعد هذا. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة ماتت, متفق عليه. وفي رواية مسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد, وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة. وفيه الشاهد كرامات الأولياء وفيه التحذير من الظلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال ما وراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخوتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره, ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه فجعلته في قبر على حدى, رواه البخاري. هذا من كرامات الأولياء حيث حفظ الله عز وجل جسده. وقد رأينا هذا الأمر بأم أعيننا بحمد الله عز وجل في أخواننا الذين قتلوا في دماغ ظلما وعدوانا, قتلهم الرافضة أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء القيم والمبادئ, ومع ذلك رأينا أجسامهم طرية كأن لم تتغير شيئا بل كانوا في الجمال بما تتعجب منه. والله إن الأخ سيف العودي كأنك تقول صبغ لحيته البارحة, وجعل عليها الزيتون ووجه أبيض. سبحان الله. وهكذا ابنة الأخ أحمد بن صالح الوادعي حين أخرجت من قبرها والدم يقطر. يا أخي لو جلس ساعة الدم يتجلط. وهذه دمها يقطر بعد سنة ونصف. وهكذا أخونا سفيان الفرنسي رحمه الله، يعني مسست في أذنه ما أطراها طرية، أذن حي، لولا أنه بين أيدينا ميتا. ومجموعة كثيرة رأيناهم على هذا الحال، والله نرجو لهم من الله العظيم الأجر والمثوبة وعظيم الرفعة، هذا في الدنيا فكيف بالآخرة. يذكرون أن الإنسان ينفجر بعد أيام في قبره، وهؤلاء لم تجد فيهم رائحة. انظر بعضهم إذا جاءوا به من الثلاجة حق المستشفى بعد أيام نصلي عليه نجد رائحة، وهؤلاء يخرجون وينبشون من الأرض لو هي حبة بطاط أنها يلحقها النتن، أجسام طرية. ولا إله إلا الله، نسأل الله أن يكرمنا بكرامات الصالحين في الدنيا والآخرة. قال عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري من طرق، في بعضها أن الرجلين سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنه. يعني ما هناك لا ما يسمى بالقناديل ولا بالكشافات ولا بشيء، خرجوا في ليلة مظلمة أعطاهم الله عز وجل مصباحا يسيرون به، فلما تفرقوا صار مع كل واحد مصباح. هذه من كرامات الأولياء. ثم يأتي هؤلاء الصم البكم من المعتزلة وغيرهم ينكرون هذه الأحاديث. وكرامات الأولياء هي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكرموا بهذه الكرامات إلا لمتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدات بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحط بهم القوم، فقالوا انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتل، فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال أتخشين نقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثوق في الحديد وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني وصلي 2 ركعة، فتركوه فركع 2 ركعة، فقال والله لولا أن تحسبوا أنما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، فقال فلست أباني حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيئا منه يعرف. قال وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظل من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا، رواه البخاري. قول الهدأة موضع، والظل السحاب، والدبر النحل. وقول اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها، فمن كسر قال هو جمع بده بكسر الباء وهي النصب وهي النصيب، ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب. ومن فتح قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضع من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر أكرمه الله بكرامات، جعل على يديه يشفي الله به المرضى ويداوي الأعمى، وهكذا سلمه الله منهم مرارا. ومنها حديث جريج أكرمه الله بكلام الغلام، وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة سلمهم الله مما هم فيه، وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسقى حديقة فلان، وغير ذلك. والدلائل في الباب كثيرة مشهورة بالله التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن عمر، رواه البخاري. هذه أحاديث كلها ساقها المصنف لبيان كرامات الأولياء، وهذا هو الشاهد. ولو أردنا أن نمر على فوائدها وعلى ما فيها من الحكم والأحكام لطال المقام، ولكن هذه إشارات فيه جواز بعث السرايا لتبليغ دين الله عز وجل، فيه شدة بغض الكفار للمسلمين وتقصد الكفار لقتل المسلمين، فيه ألا أمان لكافر فانظر كيف أمنوهم ثم قتلوهم، فيه التأسي بمن سلف في الخير من هذا الذي قال لي بهم أسوة وعالجهم حتى قتلوه، وفيه الوفاء بالعهود والوعود. انظروا إلى خبيب رضي الله عنه، لو أراد أن يسلم منهم لسلم لما كان الولد بين رجليه، لو أراد أن يقول إما أن تطلقوني وإلا قتلت ولدكم لا أطلقوه وأخلى سبيله، لكن منعه المراقبة لله عز وجل، قال ما كنت لأفعل. وفيه صبرهم من أجل دين الله. نحن نرى الكرامة في السلامة، وهم يرون الكرامة بالطاعة كيف ما كان يرون الكرامة في الطاعة. وانظر إلى هذا القول، جاء في بعض الروايات قالوا له أتحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت في سلامة؟ قال والله ما أحب أن يكون في الشوكة وأنا في سلامة. محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، يفدونه بأرواحهم. وانظر إلى هذين البيتين التي ينبغي للمسلم للطالب العلم أقصد أن يحفظهما ويعمل بهما. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، لأنك مكرم عند الله. أما إذا مت كافرا أو مت مشركا منددا أو مت مبتدعا على خطر. وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، يعني قتلي في ذات الإله من أجل الله سبحانه وتعالى. وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، بعد أن يتفرق يبارك الله. وفيه أن الموفق من وفقه الله. انظر إلى خبيب وفقه الله لهاتين الركعتين. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين شرعا لمن قتل صبرا أن يصليهما. فانظر كم الذين يقتلون صبرا في كل عام. والمراد بقتل الصبر غير قتيل المسايفة، مثلا يحكم عليه بالإعدام القتلة، أو من يفعل حدا يستوجب القتل، وهكذا يأخذه أناس لقتله صبرا بدون مسايفة بدون كذا، فيصلي ركعتين له أجرها. والغالب أن هذه الصلاة يكون فيها الأخلاص، الغالب يعني ما عاد وقت رياء، ولا هو وقت عجب، ولا هو وقت شيء، هو وقت أن تقف بين يدي الله وتقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تجاوز عني. وربما يدعو بأرجى الدعوات أن تقبل، وربما تتضمن التوبة والاستغفار. المهم أن الله أكرم خبيبا بهذه الكرامة العظيمة وبهذه السنة الشريفة. نكتفي بهذه التعليق المختصر على هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.